أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ما زلنا في صدد ذكر جواب لمنكري المعاد، والمصنف بيّن أن ركيزة الإشكال عند المنكر للمعاد شيء واحد، وهو حينما يتحلل هذا البدن، الإنسان يموت يوضع في التراب، التراب يأكل البدن، يتحول هذا اللحم والعظام إلى تراب يفنى، فهل يمكن أن يرجع هذا التراب إلى بدن من جديد؟ هذا هو مصب الإشكال. فناء الجسد، قالوا لا يمكن أن يرجع هذا الجسد الفاني إلى الحياة من جديد، هذا فنى وزال. حسب تعبيرهم العلمي يسمونه بطلان الجسد، بطلان الجسد، الجسد إذا بطل فنى، لا يمكن أن يرجع. هذا هو مصب الإشكال. المصنف قال بما أن القضية مرتبطة بأن هناك شيء يفنى، ونحن ندعي أن هناك شيء آخر لا يفنى وهو الروح، فلا بد أن نثبت بالبراهين العقلية أن هناك شيء لا يفنى، مجرد غير مادي، والفناء ينصب على شيء مادي. فعندنا شيئان، مادي ومجرد، الفناء للبدن المادي، والذي لا يفنى لا تأكله التراب هو الروح أو النفس، هذا الباقي، هذا الباقي يبقى في الحياة وفي عالم البرزخ وفي الآخرة ويتلبس بأبدان أخرى. إذن إحنا نريد أن نجاوب الآن على أنه الإنسان مكون من بعدين، من بدن وروح. نريد أن نثبت بالأدلة العقلية أن هناك بعد آخر في جسم الإنسان وهو الروح، هذا مجرد لا يمسه الفناء. هذا نريد بينه. إذا ثبت بالدليل العقلي والنقل وجود الروح، وجود الناس، إذن تبطل نظرية وإشكالات أو شبهات المنكرين معاد. فإحنا راح يصير مصب نظرنا وين؟ حول إثبات المجرد، لأن المادي ما يحتاج لدليل، هو واضح عند الملحد وغير الملحد يوجد بدن للإنسان. إذا نريد أن نأتي بدليل لإثبات البعد الآخر وهو المجرد، لأن كثير من علماء الغرب حتى المعاصرين وكذا بنوا أنه لا يوجد نفس، لا يوجد روح للإنسان، إنما الموجود فقط عوارض، الحب والبغض والعداوة والسعادة والفرحة عوارض مكتنفة مجتمعة، ولا يوجد شيء اسمه روح أو نفس. ينكرون وجود النفس. نحن نريد أن نأتي بدليل ولو إجمالا هنا على أنه يوجد شيء اسمه نفس، اسمه روح، غير الحب وغير الكره وغير البغض. نقول هذه عوارض محمولات لموضوع وهو النفس، تحمل على موضوع وهو النفس. واضح إن شاء الله؟ لأن هذا إشكال مو فقط قديم، هو ساري إلى الآن. ينكرون النفس والروح المجردة، فقط يقولون بوجود الأعراض. معتهم أيضا إشكالات أخرى، حتى الجسم ينكرونه بعضهم، يقول لا يوجد جسم، يوجد أعراض مجتمعة. هذه التفاحة فيها لون وفيها طعم وفيها رائحة وفيها الأمور المحسوسة، أما جسد أو جسم يجمع هذه العوارض لا يوجد. بس هذا محل آخر. ثم هكذا إشكالات هيوم وباركلي وغيرهم ومدرستهم الممتدة إلى الآن كلهم مبني هذا، بعضهم ينكر النفس وبعضهم ينكر الجسم والجسد. المهم، إذن الآن نريد أن نثبت أن هناك روح أو نفس، مو مهم سواء مترادفان أو لا، مو بحثنات في علم الأخلاق، نظرية المعرفة، عقل العملي يبين هذه التفصيلات. الدليل الأول الذي يذكره المصنف يقول، مر علينا إجمالا هكذا دليل، الدليل الطبي أيضا هذا دليل عقلي مستند على مقدمات طبية، إن أجزاء الإنسان تتغير، الخلايا تتغير، حتى خلايا الدم، خلايا أو هذا الدم نفسه، ينقل القلب يضخ الدم النقي ويستلم الدم الفاسد، وهكذا كلهم في تغيير، لا يوجد ثبات في بدن الإنسان. هذا متفق عليه بين الإلهي والملحد الذي لا يؤمن بالله، إن هذه الخلايا تتبدل. ولكن رغم هذا التبدل، أنا منذ الصغر إلى أن أبلغ الكبر والشيخوخة أقول أنا، وأعلم ذاتا ووجدانا إن الأنا في الصغر هي نفسها الأنا في الكبر، لم تتغير ولم تتبدل، وما زلت أذكر الصور التي حينما حدثت حوادث في حال صغري أتذكر الأحداث لم تتغير، يعني يوجد حالة ثبات. فإذا البدن المادي يتغير، وأشعر وجدانا إن هناك ثبات، وأعبر عنه أنا، أنا أكلت وأنا سافرت وأنا درست في هذه المدرسة وأنا لي صديق، كان لي صديق هنا وكنت أفعل هذا الفعل هنا والآن أفعل، نفس الأنا منذ الطفولة إلى سن الكهولة هي نفس الشيء، نفس الأنا. إذن هاي الأنا يعني مجرد عن المادة، لأن المادة متغيرة بإقرار جميع أن المادة يتغير. فإذن يوجد أنا أكلت بيدي، لعبت بقدم، ضربت الكرة بقدمي، نظرت بعيني، شو يقول أنا أنا الآن أنا، هاي الأنا وينها؟ هل هي اليد أو الرأس أو كذا؟ لا، هذا كله يتغير، لا يوجد ثبات فيه. إذن يوجد بعد آخر في الإنسان وهو المجرد. هذا من أدلة الفلاسفة لإثبات الروح، يذكر هنا في المنهج الجديد، في عند العلامة طباطبا وغيره، يذكر هذا الدليل مع تفصيل أكثر. ركيزة الدليل إذن يوجد في الإنسان بعدين، بعد يتغير وبعد ثابت، الثابت هو المجرد، نسميه مجرد. مجرد يعني مبتعد، مفارق عن المادة، لأن المادة متغيرة وهذا بعيد عن المادة فلا يتغير، هو هذا الذي ندعيه. هذا الثابت هو يبقى مع، يبقى هو كينونة وحقيقة الإنسان، يبقى في الحياة وبعد الممات هو الأنا موجود. واضح إن شاء الله. قال البراهين العقلية، علي من هاي البراهين العقلية لإثبات تجرد الروح. بعدين نرجع إلى رد الإشكالات الأصلية حول البدن. الآن نريد نثبت أن هناك بعد آخر في الإنسان مجرد. قال إن البحث العقلي في تجرد الروح مترامي الأطراف، فترينا مختلف البراهين، نكتفي من ذلك بيان برهانين، ومن أراد التبسط فليراجع على الكتب المعدة لذلك، بداية الحكمة ونهاية الحكمة، المنهج الجديد، الكتب المتناولة، وأصول الفلسفة العلامة أيضا، وفلسفتنا السيد باقر الصدر، الكتب متناولة في الأيدي وعباراتها سلسة ممكن أن تقرأ. قال أولا إثبات الشخصية الإنسانية في دوامة، في دوامة شنو؟ التغييرات الجسدية. إذن الجسد المادي متغير، من الثابت؟ ثبات الشخصية الإنسانية. هذا العنوان يعطاك النتيجة مباشرة، يعني هذا العنوان هو عبارة عن جواب، هو هذا النتيجة، الثابت الشخصية يعني الروح الأنا، والمتغير هو الجسد، اعطاك النتيجة. قال لقد أثبت العلم، العلم الحديث التجريبي الذي يقر به الغرب، إن التغير والتحول من الآثار اللازمة للموجودات المادية. ما قل، ما أن تقول إن هذا مادي له لازم وهو إنه متغير، ولا يمكن أن يكون مادي غير متغير، يعني من لوازم الوجود، لا يسمى هذا وجود مادي إلا وفيه تغير. فلا تنفك الخلايا التي يتكون منها الجسم البشري عن التغير والتبدل، يعني ملازمة هذه الخلية يلازمها التغير. وقد حسب العلماء معدل هذا التجدد، فظهر لهم أنه يحدث بصورة شاملة في البدن، يعني مو فقط خلايا اليد أو خلايا الرأس أو خلايا، لا كل الخلايا تتجدد مرة كل 10 سنين. يعني إذن هذا قبل 10 سنين مو هذا بدني، يعني يعني كل الإنسان له عمره 40 سنة مثلاً، كم بدن حصل له؟ 4 أبدان. 50 5 أبدان تغيرت فيه، لكنه يقول أنا، فيوجد في ثبات وأبدان تتغير. ولكن هاي ولكن يشير يقول هذه الأنا ثابتة لا تتغير، راح ينتقل إلى عنصر الثبات. وكل واحد منا يحس بأن نفسه باقية ثابتة في دوامة تلك التغيرات الجسدية، ويجد أن هناك شيئا يسند إليه جميع حالاته. أولا الطفولية، هاي حالة من الحالات، والصباوة، الآن الإنسان صار صبي يعني مراهق، والشباب بلغ، والكهولة وصل إلى 40، وبعد الشيخوخة دخل 50 فما فوق. فهناك وراء بدن الإنسان يعني غير بدن الإنسان وتحولاته البدنية حقيقة باقية ثابتة رغم تغيير الأحوال وتصرم الأزمنة. الزمان 10 سنين هم قالوا، انصرم يعني ذهب، ذهب شنو الذي ذهب وياه؟ بدن رقم أليف. جاءت 10 الثانية ثاني بدن جديد، وهكذا كل ما تتصرم 10 سنوات يذهب بدن ويأتي بدن. يعني ولو بالمجاز شلون هذه الأفعى تسلخ جلدها كل فترة، والعقرب وغيره بعض الكائنات تسلخ جلدها لأن هذا ينمو، فهذا البدن القديم الجلد القديم ما يمنعها عن النمو، فش تسوي؟ تسلخه وتخرج عنه. هكذا نفس الإنسان ينمو يتغير بدنه. فلو كانت تلك الحقيقة يعني النفس التي يحمل عليها تلك الصفات اللي عبر عنها الحالات الطفولية وغيرها وغيرها أمرا ماديا مشمولا لسنة التغيير والتحول، لم يصح حمل تلك الصفات الحالات على شيء واحد حتى يقول أنا الذي كتبت هذا الخط يوم كنت صبيا، أو أنا الذي كتبت هذا الخط يوم كنت شابا بين الصباوة والشباب لا أقله 10 سنين، وتقول أنا الذي كتبت. إذن عنصر هذا الثبات، مع أن البدن الذي كتب قبل 10 سنين مو نفس هذه الأصابع، الأصابع زالت وأتت أصابع جديدة، إذن يوجد حالة ثبات. وأنا الذي فعلت كذا وكذا، سافرت أكلت شربت درست في تلك الحالة، يعني في حالة الصباوة وذلك الوقت. وأنت الآن تتكلم حتى لو في مرحلة الشيخوخة تتذكر مرحلة الصباوة، إذن يوجد عنصر ثبات. زين، عدم الانقسام آية يعني علامة التجرد، أيضا هاي من الأدلة الفلسفية التي تذكر لإثبات تجرد الروح أو تجرد النفس عن المادة، لأن هاي واضح كل ما نقول مادي فهو قابل للقسمة. أنت شنو بالك؟ افرض لي مثال أو مصداق لشيء مادي لا يقبل القسمة، أين نجده؟ هذا الكتاب قابل للقسمة، نمزقه إلى أقسام، هذا البناء قابل للقسمة نهدمه ونحرق، وهو الآن مقسم هذه غرفة وهذه غرفة. شنو المادي الذي لا يقبل قسمه؟ لا يوجد. كل ما تقول إنه مادي يلازمه الانقسام، كما قلنا في الدليل الأول المادي يلازمه التغير ويلازمه الانقسام، لا يمكن أن يكون موجود مادي. شنو نعيد الموضوع السابق، ما معنى كلمة مادي؟ يعني يحس بأحد الحواس الخمسة. أنت جيب لي شيء ندركه بالحواس غير قابل للانقسام، كل مادي هو يقسم، واضح إن شاء الله؟ هذا سنة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، كل مادي يعرفه الكم، والكم هو هذا الأبعاد الثلاثة الطول والعرض والارتفاع، وهذا عبارة عن تقسيم الشيء يقسم. حينما نقول طول وعرض وارتفاع إذا حددناه في أبعاد ثلاثة وهذا قابل للتقسيم، فكل مادي قابل للتقسيم والقسم. يبقى أكو شيء آخر غير قابل للقسم، من هو؟ المجرد. هل أنا أقول أنا وين؟ هل لي أنا إلها رأس؟ هاي أنا نقول أنا إلها رأس، وإلها يد وإلها قدم وإلها أصبع، لا، الأنا هي شيء واحد، كينونة حقيقة شيء واحد، لا رأس لها ولا يد لها ولا عين لها ولا أنف لها. هذا الإنسان البدن المادي هو شنو؟ له رأس وكذا وكذا. أما الروح ليس لها رأس ولا يد ولا قدم، تقول أنا بكل بساطة. ما يوم سمعنا إنسان في يوم ما قال عين الأنا تؤلمني، يعني يروح يعالج للطبيب نفساني يعالج عين أنا، ما لها عين، الأنا أمر مجرد بعيد عن التركيب. كما قلنا في برهان التوحيد، الله بسيط. ما معنى بسيط؟ يعني غير مركب، ليس من مركب من أجزاء خارجية، وليس مركب من أجزاء ذهنية. الأجزاء الذهنية شنو؟ الجنس والفصل، والأجزاء الخارجية المادة والصورة. ليس مركب من ذكرنا هنا خمس أنواع للتركيب، المادة والصورة خارجيتان، الجنس والفصل، المقداري، ما شاء الله من التركيبات. فالباري عز وجل بسيط، ليس مركب. كذلك النفس الإنسانية بسيطة، ليست مركبة من أي أنواع تركيب، إنما حقيقة واحدة بسيطة، النفس هي اللي يقول أنا. واضح إن شاء الله. هذا الدليل الثاني. قال الانقسام والتجزؤ، يعني نقسم. ولو فلاسفة يقولون ولو حصلنا على مصداق لا يقبل القسمة الخارجية قابل للقسمة العقلية، العقل يقسم، أو ندخل في بعد أبعاد أخرى قابل للقسمة الوهمية أصلا، إذا لم نحصل على قسمة خارجية الذهن يقسمه. ليش؟ لأن كل موجود مادي ونفرضه، ولو هذه الذرة التي لا ترى بالعين المجردة، الذرة لا ترى بالعين المجردة التي ترى عبر أجهزة خاصة، هذه تقسم. ليش؟ لأنها لها أبعاد ثلاثة. ما دام نفرض للشيء أبعاد ثلاثة، ولو لا يرى بالعين، الجهاز الخاص هو الذي اكتشفه، هذا قابل للقسمة. ولماذا شخصه الجهاز؟ لأنه في أبعاد ثلاثة حدد الجهاز. واضح إن شاء الله؟ فهو قابل للقسمة. هذا غير قابل للقسمة الخارجية، يعني لا أستطيع أن أمسكه بيدي وأقسمه، أو بجهاز شيء يقصه إلى أقسام، لكن العقل يقسمه، يقول ما دام له أبعاد ثلاثة، طول وعرض وارتفاع، أنا أقسم قسمة عقلية، لأن هذا الشأن الموجود المادي لابد أن يقسم. إن شاء الله يأتيكم في الفلسفة هذا المعنى. وبطلان الجزء، هناك يقال وبطلان الجزء الذي لا يتجزأ، لا يوجد جزء لا يتجزأ، هذا أمر باطل. جزء، أنت ما تقول جزء لا يتجزأ، هذا باطل. كل شيء مادي قابل للقسمة، محسوس أو يعني بالحواس الخمسة الظاهرية ندركه، أو بواسطة جهاز خاص مجهر، يعني يرى بالمجهر، أيضا قابل للقسمة. يقولون بطلان الجزء الذي لا يتجزأ لا يمكن. واضح إن شاء الله؟ يعني قسم الشيء، قسم قسم، مزق الورقة إلى أجزاء ناعمة جدا، بعدين لا يستطيع الحس خارج اليد تمزيقها، خذها إلى شيء آخر، يقسم 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 إلى تصل، لا نصل، لا يمكن أن نصل إلى جزء لا يتجزأ. مهما فرضت من جزء ولو عقلي يقابل للقسمة، لأن له أبعاد ثلاثة. فلهذا الانقسام والتجزؤ من لوازم المادة. لوازم يعني آثار المادة، لها آثار، من آثارها التغير، من آثارها الانقسام. كما نقول الإمكان لازم الماهية، ما إن قلت هذا شيء له ماهية فهو ممكن، والباري عز وجل لا ماهية له، إذن هو ليس بممكن، هذا الأمر اللازم. كما نقول الأربعة من اللازمها الزوجية، ما قلت إن أربعة ذهنك شفن إنها زوج وليس بفرد. ما أن تسمع نار، فمن لوازم النار شنو؟ الحرارة، هذا أيضا لازم لها، لا ينفك. كذلك أما تسمع هذا مادي يعني يتغير، يعني ينقسم. الانقسام والتجزؤ من لوازم المادة، من آثار المادة. ولكن كل واحد منا إذا رجع إلى ما يشاهده في صميم ذاته، يعني يرجع يتأمل مع نفسه ويعبر عنه بأنا، يقول أنا، ويجده معنى بسيط. بسيط يعني غير مركب من أبعاد ثلاثة، غير قابل للانقسام والتجزؤ. أنت يعني من تسمع بسيط شنو معنى؟ ليس فيه أبعاد ثلاثة. فارتفاع أحكام المادة، يعني لا توجد فيه أحكام المادة للتغير والانقسام، دليل على أنه ليس مادي. لأن يعني أنت من تسمع مادي شنو تفهم؟ يتغير يتقسم. الذي لا يتغير لا يتقسم هو المجرد، كما نقول حينما تسمع نار ذهنك مباشرة يفهم الحرارة، لأن لازم لا ينفك. كذلك من لوازم المادة هذا المعنى، إن عدم الانقسام لا يختص بالنفس، بل هو السائد على الصفات النفسانية. عندنا نفس هاي الأنا، وفيها حالات، أنا الآن أحب، أنا الآن أكره، أنا الآن أبغض، أنا الآن جائع، أنا الآن شبعان، أنا الآن أنا الآن، هاي حالات محمولات تحمل على موضوع وهو النفس. فنقول النفس مجردة وما يعرضها مجرد عن المادة. حينما نقول أنا عالم، مو عالم يعني أنا أي علم معلومة أتتني، هذا المعلوم يتحد مع العالم اللي هو أنا، فيسمى اتحاد العلم والعالم والمعلوم، يتحدون هؤلاء الثلاثة. فهذا الاتحاد يقتضي التجرد، لأن لا يتحد الأمر المادي مع مجرد. فنقول هذا الذي يعرض النفس لابد أن يكون مجرد، يعني الحب معنى مجرد، درستم في العلم في علم المنطق، البغض معنى مجرد ليس بمادي. فنقول النفس وحالات النفس كلها مجردات. النفس والعلم، العلم مجرد لو مادي، العلم أمر مجرد، حضر عند أمر مجرد وهو النفس. نقول أنا عالم، أنا جاهل، أنا أحب، أنا أكره، هي كلها أمور مجردة. واضح إن شاء الله؟ فيقول عن عدم الانقسام، يعني المجرد لا يختص بالنفس، بل كل ما يعرض على النفس، بل هو سائد على الصفات والحالات النفسانية. وعادة في الفلسفة يعبرون عنها حالات، هي حالات النفس، تحب، تكره، تحشق، تبغض، هي حالات النفس حسب الظروف. من الحب هاي حالة، البغض، الإرادة، أنا أريد أن أأكل أشرب، الكراهة، الإذعان وهو التصديق، ونحو ذلك أمثلة كثيرة اللي هو من موارد العلم الحضوري. أعطف نظرك إلى حبك، هاي أريد أذكر مثال، أعطف يعني ركز، نظرك إلى حبك لولدك ابنك وبغضك لعدوك، فهل تجد فيهما تركبا؟ الحب نفس الحب لا يوجد فيه تركب. وهل ينقسمان إلى أجزاء؟ حبك للحب نفسه ينقسم إلى أجزاء، له رأس وقدم وكذا؟ لا، كلا ولا. يعني هاي قلت لك أمور شنو؟ مجرد، حضرت عند أمر مجرد وهو النفس. كما نقول يعني مثال آخر، الجسم والجسماني، عندنا النفس وحالاتها. الجسم هذا القائم لا في موضوع، هذا الجدار. شنو الجسماني؟ اللون اللي أعرض عليه، هاي أمور مادية. وعندنا النفس وحالات النفس، هاي أمور مجردة. هاي الجدار والألوان هاي أمور مادية لأنها تدرك بالحس، أما باللمس أو بالبصر. جدار أدركه باللمس والبصر، واللون أدركه بالبصر. أما النفس مجردة وما يعرض عليها مجرد. واضح إن شاء الله؟ هذا مادي يسانخه يشابهه أمر مادي يعرض عليه، لابد من مسانخة، مشاكلة، مشابهة بين العلة والمعلوم. فالمادي يعرفه المادي والمجرد يعرفه المجرد. فظهر النتيجة أن الروح وآثارها، شنو آثار الروح؟ الحب والبغض وهذه عن الصفات والحالات، والنفس والنفسانيات، النفسانيات هي نفسها، كلها موجودات واقعية يعني ثابتة خارج عن إطار المادة. لماذا؟ واحد يسأل، قل له لا تتغير ولا تنقسم. واضح إن شاء الله؟ الشيء إذا لا يتغير ولا ينقسم مجرد، من يتغير وينقسم مادي. سهل إن شاء الله، ما بيها مطلب صعب، هذا واضح. يعني هو نفس الفلسفة، هاي الأدلة التي تذكر، أضافت بعض الأدلة لكن هاي روح الأدلة. إلى هنا المصنف اكتفى بالأدلة العقلية المن لتجرد الروح. الآن ينتقل إلى الأدلة النقلية لتجرد الروح. هم واضح، الله يتوفى الأنفس حين موتها، فقط شرح بسيط. إذا أكو قلم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم، شنو تكملة الآية؟ والتي لم تموت، والتي لم تموت شنو تكملة الآية؟ في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، مو عليها الموت، ويرسل الأخرى إلى آخر الآية. فالمصنف يريد أن يستشهد بهذه الآية على تجرد النفس، فيقول عندنا أول شيء الله فاعل. ماذا يفعل الباري عز وجل؟ يتوفى، يتوفى بمعنى يأخذ. يتوفى بمعنى يأخذ، يستوفي، يأخذ، يأخذ البدل. لو يأخذ الروح، والشاهد إن هناك بدل، نرى الإنسان ممدد هذا البدل، وهذا شاهد وجداني. أنت في حالة النوم تأتيك الرؤى وغيرها وغيرها، تمارس هذه الأفعال في رؤياك في بدنك المادي، لو في بدن آخر في آخر، يعني الروح تمارس هذه المهام. فإذا الله يأخذ، يأخذ أمر مجرد وهو الروح. هذا الأخذ له مصداقان، يا أما يمسك حين موتها، شوف عبر عنه، والتي، شوف هذا حرف العطف مهم، هذا معطف على اليمن، على الأنفس. الله يتوفى الأنفس حين موتها، ويتوفى الأنفس التي لم تموت. هذا التوفي المن؟ الأخذ للأنفس التي ماتت والتي لم تموت. فهذا قلنا يأخذ، يأخذ أمر مجرد. هذا المجرد رح الله سبحانه وتعالى بأنه الفاعل والقادر، هناك شيئان، يا أما هذا الروح قضت أجلها وانتهى هذا الإنسان فيسمى إماتة، هذه بعد شنو يمسك بقيها عنده، يعني انتفت بعد لا ترجع إلى البدن، شوف، فيمسك، يمسك شنو؟ يعني الروح لا ترجع إلى البدن، هذا البدن موجود عند أهله يبكون عليه، وشيء آخر أخذه، فإذا يوجد شيء غير البدن. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، يرسل شنو؟ مو أخذ الباري عز وجل، يرسل يعني يطلق العنان، يرجعها إلى البدن التي شنو هاي، التي يرسل الأخرى التي لم يقضي عليها الموت. فإذا هناك حالة وهي أخذ الروح
في بعض الأحيان ترجع وبعض الأحيان لا ترجع، كل يسمى توفي يعني آخر. فالله يتوفى الأنفس، أي أنفس؟ التي ماتت والتي لم تمت. مهم هذا حرف العطف، وهذا متفق عليه بين المسلمين أن هذا حرف العطف يرجع إلى التوفي الأخذ، يأخذ النفس التي تمت أو التي لم تمت، فيرسل البعض ويمسك البعض التي قضى عليها الموت، وهو القادر على كل شيء. فإحنا وين مصب الدليل؟ إذن يوجد هناك أمر آخر يبينه القرآن غير البدن، واضح إن شاء الله؟ مثلاً الساعة السابعة صباحاً أهل هذا الإنسان لا يبكون، يرونه يأكل ويشرب ويتحرك. الساعة الثامنة أهل هذا الإنسان يبكون، يرون أن هذا البدن ممدد. إذن يوجد شيء ذهب عن البدن، مو البدن نفسه اختفى، البدن يرى هذا الماضي. إذن يوجد شيء كان موجود والآن ليس بموجود، الغير الموجود هو هذا الأمر المجرد. ليش؟ لأنه لا يدرك بالحواس، لم يروح، لم نرى أن روح خرجت وصارت على القدمين وسافرت، لا ترى هكذا. فإذا يوجد في الإنسان بعدين بينه القرآن، المادي والمجرد. المجرد هو الذي يقع عليه الموت أو الرجوع إلى الحياة، وهذا مدار الثواب والعقاب. الروح يتوفى الأنفس حين موتها، يتوفاها يعني يأخذها، أو التي لم تمت أيضا يأخذها، الله يأخذ هذه الروح. ما أن الإنسان ينام تسلب روحه من البدن، واضح إن شاء الله؟ وإذن إحنا في حالة النوم، يعني دائما كم موت الآن حصلت إنك؟ عشرات، مئات، آلاف، ملايين موتات على عدد النوم كم نمنه، وبالتالي هذا كله موت، لكن مو موت اصطلاحي. الموت الاصطلاحي يسمى إماتة، عندنا إماتة، هذا الموت الاصطلاحي يعني فناء بعد، لا يرجع إلى الحياة، تهب قضى عمر الحياة. وعندنا عنوان أخذ، أخذ هذا لمن؟ للتي ترجع، أو أعم من التي ترجع أو التي لا ترجع. ما أنت تسمع إماتة هذا بالكسر يعني هذا الروح لا ترجع إلى البدن، واضح إن شاء الله؟
سيدنا
يتوفى يعني معنى الآخر. يأخذ، يتوفى يأخذ. شلون إحنا عندنا إنسان مدين لك طلب فلوس، فأنت تأخذ مالك، تستوفي مالك، مو تستوفي مالك منه، يعني أنت عندك نقص، وين النقص عند فلان؟ تستوفي، تملئ النقص، تقول أنا استوفيت، أخذت النقص، النقص كان عندك الآن أنا أخذته، استيفاء يعني الأخذ. قال تعالى إذن إحنا وين مصب الإشكال اللي نريد نقول؟ النفس غير البدن، هو هذا مركز. إحنا ما نريد نفسر الآية على إطلاق، فيها تفاسير، فيها توجيهات، لكن هو هذا المركز المتفق عليه إن هناك بدن وهناك روح. زين، قال سبحانه، زين القرآن وتجرد النفس، الآيات القرآنية الدالة على بقاء النفس يعني خلودها لا تفنى بعد الموت تصريحا يعني نص مباشر كما هاي الآية التوفي، أو تلويحا يعني إشارة يعني نستفر منها أن النفس مجردة كثيرة، فنأتي بنماذج منها يعني هاي الاستطارة القابلة للحمل على معنى آخر. أحد المعاني هو هذا نريده، ومعنى آخر التي لا نريده فنستفر. قال سبحانه وتعالى الله، هذا مبتدأ، يتوفى الأنفس، هذه الجملة الفعلية خبر للمبتدأ، فعل فاعل مفعول به، متى؟ حين، حين ظرف، حين موتها، هذا مضاف إليه، موت دائما الظرف يأتي وخلفه هذا المضاف إليه. زين، والتي هي عطف على الأنفس، الله يتوفى الأنفس والله والتي لم تموت أيضا يتوفاها في منامها. فيمسك بعد الأخذ يمسك التي يمسك يعني يبقيها عنده لا ترجع إلى البدن، يعني كتب عليها الموت التي قضى عليها الموت، ويرسل الأخرى التي لم يقضي عليها الموت إلى أجل مسمى. لا بد أن يموت الإنسان. إذا الآن إحنا الآن الحمد لله أحياء، البارحة كنا في حالة النوم أموات، إلى أجل مسمى أرجعت هذه الروح للبدن على نحو الوديعة أو على الثبات. وديعة في يوم ما نفارق هذه الحياة، وديعة لله العالم بالحال، المهم حسن العاقبة. ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إلى وقت موتها. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تفكر أيها الإنسان، إن هناك مدبر وخالق وقادر على أخذ روحك أو إبقاء الروح. تفكر وتأمل، أنتم شو؟ أنت حتى المادي تفكر، أنت في حالة نومك ألا ترى أحلام ورؤى؟ هذه أحلام ورؤى أفعال للإنسان، هل مارست بيد بدنك العنصر المادي؟ لا، هذا ساكن في مكانه. إذن يوجد شيء آخر غير البدن، هو يوميا يمارس هذه المهنة، لكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لفظ التوفي بمعنى القبض والأخذ لا الإماتة. الإماتة الإصطلاحية شنو؟ الموت الفعلي بعد لا ترجع النفس، لا بمعنى الأخذ. وعلى ذلك يعني الموت التوفي بمعنى الأخذ، تدل الآية على أن للإنسان وراء البدن شيئا يأخذه الله سبحانه وتعالى حين الموت وحين النوم، فيمسكه إن كتب عليه الموت، يمسك هذا الشيء الآخر. ذكر الضمير، فيمسكه ذكر الضمير لماذا؟ للشيء اللي يرجع للشيء الآخر، وقال وراء البدن شيئا يأخذه، هذا مذكر، فذكر الضمير. فيمسكه إن كتب عليه على هذا الشيء الآخر اللي هو غير البدن الموت، ويرسله يعني يرجعه إن لم يكتب عليه ذلك يعني الموت إلى أجل مسمى إلى يوم موتها. فإذا عندنا نوم وموت، أو نقدر نعبر بعبارة أخرى، موت مؤقت. تقدر تقول عندنا موت مؤقت وعندنا موت دائم. النوم شنو؟ نوم موت مؤقت. الآية الثانية أيضا واضحة، قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، في سبيل الله طبعا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن هؤلاء وقع عليهم الموت والفناء، نعم قتلوا. القرآن قد عبر قال قتلوا، يعني وقع عليهم الموت، قتلهم الأعداء، إذن ماتوا. الآن بعد الموت شنو عندنا؟ أولا يرزقون، اثنين فرحين، ثلاثة يستبشرون. هذا الفرح والاستبشار والرزق لبدنهم الذي قطعته السيوف لو لشيء آخر. هذا البدن قطعته السيوف ودفن في الأرض أو بقى على الأرض، لكن هذا الرزق والفرح والاستبشار لمن؟ شيء آخر ليس هو البدن. واضح إن شاء الله؟ إذن عندنا بدن قتل وقع عليه الموت، وعندنا شيء آخر هو الذي يرزق ويستبشر ويفرح. هاي حالات تذكرها القرآن لمن؟ للشهيد بعد قتله، مو في حال شنو حياته قبل قتله. واضح إن شاء الله؟ شو العبارة والآية؟ ولا تحسبن الذين قتلوا، إلى الآن قتل في سبيل الله أمواتا، بل يعني شنو؟ أحياء بعد القتل، وهي الحياة الواقعية. الحياة الدنيا ليست بحياة واقعية، هذه هي الحياة الواقعية. أحياء عند ربهم يرزقون، أولا يرزقون فرحين، مو بس يرزقون هم فرحين. هؤلاء الذين رأى أجسامهم مقطعة في الخارج هم الآن فرحين بما آتاهم الله من فضله، وهي الشهادة في سبيله والكرامة والثواب العظيم الذي ينال الإنسان بعد الشهادة، وهي أعظم درجة يصل إليها الإنسان في الحياة. وشنو؟ القتل في سبيل الله أفضل من الموت على الفراش. بعد زين هسه قال فرحين، بعدين ويستبشرون، إذن هذا شيء ثالث يفعلونه، بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. الذين شنو الآن في حال الصراع مع الأعداء، لأن يعلمون هؤلاء الشهداء أن مجموعات من المسلمين أو المؤمنين الذين يصارعون الأعداء سوف يستشهدون ويأتون تبعا لهم. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خوفهم ألا خوف عليهم، على الذين الآن في حالة القتال مع الأعداء، لا تخافون، حينما تقتلون سوف تأتيكم الحياة الأبدية الخالدة مع النعيم الثابت المقيم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا تحزنوا، هذا الموت هو في الحقيقة القتل في سبيل الله، انفكاك من عالم الدنيا الدنيئة. الإنسان يريد أن ينفك من عالم المادة الضيق ويصل إلى عالم الآخرة الرحب، هذا افرحوا بهذا القتل والقتال في سبيل الله. هذه الآية تحض على الجهاد، وأن القتل ليس شيء مؤلم، ربما مؤلم للحظات، لكن شنو يعقبه؟ حياة طويلة خالدة. زين، الدلالة تأتي في الدرس الآخر، وصلى الله على محمد وآل محمد.